بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة أمة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن نشأة نبي الله موسى عليه السلام وعن ما حدث بينه وبين الرجل الذي تشاجر معه في المدينة وقصة القتل التي بعدها حدث أنه فر من المدينة بسبب أنه جاء إليه شخص وذكر له أن الملأ يأتمرون به حتى يقتلوه، فعند ذلك قرر الخروج من المدينة. وقبل أن نبدأ في تفاصيل ما حدث بعد ذلك، يسعدنا أن أرحب بالشباب المشارك معي في حلقة اليوم، أستاذ معاذ علي.
أهلا بحضرتك.
أستاذ محمد عبد الحق.
أهلا بحضرتك.
كما أرحب بالسادة المشاهدين جميعا، أهلا ومرحبا بكم. خرج نبي الله موسى عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. في الطريق خرج يترقب، لأن الملأ يأتمرون به حتى يقتلوه، فإن وصلوا إليه سيقتلوه. فخرج منها خائفا يترقب. فأثناء خروجه ومشيه في الطريق قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. حتى وصل نبي الله موسى عليه السلام إلى ماء مدين. ماء مدين مكان يسقي منه الناس، يأتون بما عندهم من الغنم وغير ذلك ويسكن عند هذا المكان. نبي الله موسى عليه السلام كان في موقف صعب جدا، وهنا عايزين ناخد بالنا من مسألة الابتلاء. نبي الله موسى هو الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: ألقيت عليك محبة مني. هو اللي في نفس الموقف ده. فمش معنى الابتلاء أن الله يبتليك حتى يعذبك، إنما يبتليك ليصطفيك، يبتليك ليخرج أفضل ما فيك. ذهب نبي الله موسى عليه السلام ووصل إلى هذا المكان. ابن عباس بيذكر أن البطن كانت ملاصقة للظهر من شدة الجوع، كان حافيا. تخيل بقى إنسان خرج من مكان إلى مكان ليس له فيه أهل ولا معرفة، ما فيش طعام، ما فيش شراب، ما فيش مأوى، ما فيش سكن، ما فيش أي حاجة، ووصل إلى هذا المكان. فهو قاعد عند ماء مدين، وكان المكان ده راح فيه لأن طبيعي أنه يقابل حد هناك، فحد يستضيفه، حد يقعد عنده، فراح عند ماء مدين وجلس في هذا المكان. فلقى الناس عاملين ايه، بياتوا وبيقوموا باخذ الماء او ان هم يسقوا الغنم، الا في كده بنتين قاعدين كده ايه في جنب لوحدهم، ما بيقربوش من الماء. فلما شاف الموقف، انت لما تشوف الموقف ده ايه اللي هيجي في ذهنك؟
تساؤل، بيعملوا ايه؟
لا، في الغالب مش هيسقوا، مش عارفين يسقوا. يعني لما تلاقي في بنتين قاعدين في جنب. إنما سيدنا موسى عليه السلام ما تعاملش معهم بكده، ما قال لهمش هو أنتم محتاجين مساعدة؟ هقولوا لا مش محتاجين، ممكن يتعففوا عن الموضوع أصلا. إنما هو على طول بدأ حوار، قال: ما خطبكما؟ أنتوا إيه القصة بتاعتكم؟ فإحنا ما نعرفش نسقي غير لما الناس خلص، وأبونا شيخ كبير فمش هينفع يجي يزحم الناس على المكان. فعمل إيه؟ عمل قدم المساعدة. هو فكرة المبادرة ان انت تبادر، مش شرط حد يقول لك تساعدني، مش شرط حد يقول لك انت اعمل لي، انت طالما شفت شخص محتاج بادر. فبادر وجبر بخاطرهما نبي الله موسى عليه السلام. ثم بعد ان سقوا، كان خلي بالك بقى ان ما كانش موضوع تسالي، ما كانش بيتسلم، ده كان بيسقي في حر شديد جدا، بدليل الآية قال: فسقى لهما ثم إيه؟
تولى
إلى الظل. عارف يعني إيه؟ ما الواحد بيبقى حاجة صعبة، وكما جاء في وصف على ذلك، الصخرة التي رفعها بتحتاج 10 من الرجال يشيلوها، فمجهود كبير جدا جدا. وبعدين جلس فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنا فقير ومحتاج للخير اللي هتنزله، يا رب أنا محتاج لعطائك، وخلي بالك هنا، فعل كما فعل نبي الله أيوب عليه السلام. هنا برضه ما طلبش بشكل مباشر، إنما
انتظر العطاء.
الحال يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما جبر بخاطرهما نبي الله موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى الجبار جبر بخاطره. هو خلاص عمل اللي عمله وما يعرفش من دول أصلا ولا إيه قصتهم، والموضوع انتهى. فلما روحت البيت كلمت مع والدها حصل كذا كذا كذا، فوالدها قالت طب ما تجيبيه نكرمه نحسن إليه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شفت تمشي على استحياء، وشوف وصف القرآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يصف مشية هذه البنت تمشي على استحياء. هو ده عز البنت وكرامة البنت ورفعة البنت، إن هي تكون في حياء. يعني حتى الآن الشخص أو الشاب الذي يرغب في الزواج أو أن يرتبط بامرأة يتزوجها يبحث في الأساس عن الحياء، ودي رسالة لكل بنت. ولما سيدنا ولما المرأة دي ذهبت بهذا الحياء، أكرمها الله بأن تكون زوجة لكليم الله سبحانه وتعالى، إنها تكون زوجة سيدنا موسى عليه السلام. المشي على استحياء، الحياء رفع من شأنها. والشخص المحترم لا يبحث إلا عن امرأة في الأصل عندها حياء. يعني ودي رسالة لكل بنت، حافظي على حيائك، حافظي على عفتك. واحد من الشباب انا اعرفه كان معايا في الدراسه سنه بسنه، فعارفين بعض يعني. فالشخص ده انا اعرفه، اعرف ان ليه علاقه ببنات وبيكلم دي وعارف دي. فجي من فتره بيقول لي انا عايز عروسه، شوف لي عروسه. قلت له انت بتقول لي انا اشوف لك عروسه؟ ده انت عارف البنات كلها. قال لي للاسف ما انا عشان عارف مش هينفع. قلت له ليه؟ قال لي اللي تقبل تكلمني تبقى مش محترمه. انت شوف في الاخر يعني، فما ينفعش الواحد قلل من نفسها يقول زي ما وافقت تكلمني هتكلم غيري. في الاخر بتكون النظره ايه؟ ان دي حاجه تحت. فالواحده تحافظ على الحياء. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت
النبي يدعوك ليجزيك اجر ما
سقيت. كلام واضح وصريح، عايزينك ليه؟ مش تعالى، مش كلم، لا انت سقيت لنا ومطلوب منك تيجي عشان تاخد المكافأة بتاعتك وخلص والموضوع منتهي. ولا وشوف بقى لما الوصف على استحياء، على استحياء قالت له كده، كان المطلوب انك تيجي علشان تاخد مكافأتك لانك انت ايه
سقيت لنا
وانتهى الموضوع. ولا في مياعه ولا مياصه ولا كده وكده، لا الموضوع ايه
واضح
واضح وصريح. فلما جاءه راح له وقص عليه، قال له حصل معايا كذا وكذا. هو حكى لمين؟ حكى للرجل عملت كذا وكذا وكذا. فقال له ايه؟ لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. انت كده نجوت من القوم الظالمين. فراح واتكلم معاه وايه شرح له. انا حكى له بقى القصه من البدايه خالص والمواجهه، والراجل ده كان راجل صالح اللي هو اتكلم معاه. قالت إحداهما يا أبتي استأجره. وطبعا هنا الجملة دي يعلق عليها أظن ابن مسعود أو أحد الناس، أظن ابن مسعود قال أفرس الناس ثلاثة، صاحب يوسف عندما قال لامرأته أكرمي مثواه، وامرأة مدين عندما قالت لأبيه يا أبت استأجره، وأبو بكر عندما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الخلافة. لأن أفرس ناس ده فعلا ناس بتعمل أفضل الأشياء. فهنا لما يروى في الروايات أن لما قالت لأبوه لما قالت لابوها يا ابت استاجره، سالها انت منين عرفتي انه قوي امين؟ ما هي بتقول له يا ابت استاجره ان خير من استاجرته
قوي.
شوف هو حتى الموقف ما عدهوش، عرفت منين يعني؟ عشان تعرف انه قوي وامين
لازم يكون في كده اتعاملتي
يعني. يبقى في تفاصيل. فقالت قوي لانه حمل صخره عند لما ارادوا ان هم يسكوا لا يحملها الا 10 من الرجال. وامين لان هنا في الامانه ذكرت انه انها كانت تمشي امامه، فطلب منها ان هو يمشي هو قدامها حتى لا يكون خلفه، فان ضل الطريق بالحجاره كده وايه وترمي الحجاره علشان يتجه الاتجاه الصحيح. فهنا جمعت خلاصه صفات الرجل انه قوي وامين. وهنا بقى التقاء الصفات، الصفه التي تبحث عنها المراه في الرجل ان يكون قويا وامينا، والصفه التي تكون في المراه في الاصل الحياء. ممكن صفات تانية ممكن، ولكن دي الايه؟ دي الاصل ودي الاساس. وهنا لما طلبت ان يعني يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي امين بتزكيه، وهو امين ومعهوش فلوس، يعني ايه هو مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب، مش لاقي كذا، مش لاقي كذا، لا ما بصوش لكده خالص، انما كانت النظره انه شخص امين، شخص امين فعلا، شخص امين لان شفنا منه الامانه انه يحافظ على حياء المرأة. وحتى في القرآن يعني وصف قالت له كذا كذا وبعدين مش على طول، مفيش حوار، مفيش كلام، مفيش بقى طب انت دارسه ايه، طب كنت فين، طب عارف انت ايه الحوارات اللي بتتعمل دي كلها مش موجوده، مش
دردشه بريئه. دردشه بريئه،
دردشه بريئه بقى، وزي اختي وكلام من ده. وهنا المرأة برضو تبحث عن ذلك وتسعى لذلك. فلما اتكلم معاه والبنت صارت كده، قال له بقى نخش في الموضوع. قال إني أريد على أن بص بقى، خلي بالك عشان تعرف إن الموضوع مش سهل. يقول لك أنا ما فيش حد تعب قدي، أنا بسافر وأقعد لي كام سنة غربة وأروح أشتغل وأتمرمر عشان أتجوز. نبي الله موسى عليه السلام قدم مهرا بأن يعمل
10 سنوات.
تخيل 10 سنوات يعمل عشان ده المهر، ده مهره. وهقول له كده انكحك احدى ابنتي هاتين على ان ايه؟
تأجرني
ثمانية. فين اتممت؟
10.
وكما قال العلماء في التفسير انه اتم العشر. فاتم متخيل مهر 10 سنين شغال بيخدم في الإبل ويرعى الغنم علشان يتجوز. ودي عشان سنة الحياة التدرج، ومش معنى ده كله إن ده يعني هو ده نبي الله موسى اللي ربنا قال عنه ألقيت عليك محبة منه. هو برضه نبي الله موسى، وده ما يقللش من إيه؟ من شأن أنه نبي وأنه له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وبالفعل قام بالمهمة على أكمل وجه. ومرت الأيام حد من 10 سنين انتهت. بعد ما انتهت 10 سنين أراد أن يعود مرة أخرى ليزور، عايز يشوف والدته ويشوف أخته ويرجع. فقرر أن يعود مرة أخرى خفية. وبالفعل أخذ القرار وأخذ الزوجة، ويقال أنه كان منها أولاد أو أنها كانت حاملا في هذا الوقت، وقرر الرجوع. وأثناء الرجوع يعني الرجل الصالح أعطاهم غنما، أعطى الغنم للبنت وأخذت الإيه الغنم وذهبت. طبعا الرجل الصالح ده العلماء مختلفين فيه من هو الرجل الصالح. قيل أنه شعيب النبي، أنه عاش ظهرا طويلا إلى أن أدرك سيدنا موسى عليه السلام. وقيل أنه قريب لشعيب، أنه ابن عمه وقيل أو ابن أخيه. وقيل أن هذا الرجل كان رجلا صالحا، يعني ليس بنبي. فكل روايات تروى في إيه في هذا الباب وما فيش فيها نص صريح يعني نص عن كل من هذا الرجل. عاد سيدنا موسى عليه السلام وهو في الطريق ضل الطريق وكانت في ليلة فيها برد وفيها شتاء وكلام من ده. فهو ماشي شاف نار، فلما شاف النار قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار. خلي بالك بقى، شوف شوف الجمال في الحوار. إن هو أنت متخيل أصلا لما تكون ماشي في الصحراء وتلاقي نار إيه اللي بيحصل؟ حاجة هو إيه ده؟ إنما اتكلم مع أهله بأحسن أسلوب، أسلوب جميل. قال لي امكثوا امكثوا إني آنست لعلي آتيكم منها بقبس، يعني أجيب منها نار. لأن هو ذكر أنه كان معه يعني زي شعلة فأراد أن يشعلها فلم تشتعل، فقال لعلي آتيكم منها إيه بقبس، يعني أجيب جزء من النار أو أجد على النار هدى، يعني حد يرشدني إيه للطريق. مما سمعته من بعض المعاصرين أن نبي الله موسى عليه السلام لما تعامل مع زوجته بهذا الأسلوب اللطيف وتعامل معها بأحسن كلام وكان في طريقه إلى أمه وإلى أخته، لما يعني هو أصلا كان في صلة رحم وتكلم مع أهله بالأسلوب الطيب كافأه الله فجعله كليم الله. وهنا بقى محتاجين نقف وقفة عن علاقتنا مع أرحامنا. يعني أنت مين مع أختك، وأنت مين مع أمك، وأنت مين مع كل واحد بقى مع أهل بيته، أنت مين مع زوجتك، أنت مين مع بنتك. العلاقة دي لازم تكون موجودة، علاقة الود والحب والإتمنان والصلة. محتاجين تكون علاقة قوية، علاقة فيها مودة وفيها حب وفيها صلة رحم، ما تبقاش علاقة قائمة على الجفاء وعلى العنف وعلى الشدة. لأن أهل بيتك هم أولى الناس بيك. إنسان يبتسم في وجه الناس كلها يخش البيت يكشر، وبعدين إيه يحصل بعد يكتشف إن في مصيبة في البيت، أخته بتكلم واحد وبعدها يتعصب. طبعا ده فعل خطأ، ولكن فين دورك اصلا من الاساس؟ فين دورك في الوقايه؟ فين دورك في البناء؟ فين دورك في الحنان؟ فين دورك في الرعايه؟ فين دورك في الاهتمام؟ اخر مره جبت لها هديه امتى اختك؟ ولا انت سايب واحد يجيب لها هديه؟ ما محتاجه. فانت انت اللي تعطي الجرعه دي. طبعا بعد كده حصل حوار سيدنا موسى عليه السلام، هو اجمل حوار في التاريخ، حوار بين نبي الله موسى عليه السلام وبين الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله نتكلم عنه في الحلقه القادمه، لكن قبل الختام محتاجين مشاركتكم ببعض الفوائد.
هو طبعا من الفوائد الجميلة جدا هي المبادرة بتقديم المساعدة، وده طبعا كان ملحوظ لسيدنا موسى لما شاف البنتين واقفين في جنب بعيدا عن الناس، ما استناش وقال انا ماليش دعوة بيهم،
قدم المساعدة،
قدم المساعدة على طول. الحاجة المهمة برضو ان الحياء زينة المرأة، يعني
طبعا عايز تتزوج عايز بضيع الحياة
خلاص بقى،
ربنا يرزقكم بزوجة كل واحد بزوجة صالحة.
اللهم امين يا رب. الشيخ محمد بعد
من الفوائد برضو اللي استفدتها ان الرضا في جميع الاحوال، احنا يكون عندنا رضا بلا حدود في وما نتسخطش على اي حاجة حصلت لنا يعني. وبرضو اهمية الدعاء مع العمل الصالح، يعني سيدنا موسى العمل الصالح اللي عمله انه سقى للفتيات وبعد كده اوى الى الظل فدعا الله سبحانه وتعالى. فمن هنا برضو ان الدعاء مهم على العمل الصالح يعني.
ان شاء الله جزاك الله خير،
جزاكم الله.
فوائد طيبه والفوائد كثيره بس الوقت انتهى معنا. نكمل ان شاء الله باقي ما حدث مع نبي الله موسى عليه السلام في الحلقات القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
اصبر لكل مصيبة ومجلدي واعلم بأن المرء غير تراه.